الله من الشيطان الرجيم. لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. من يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد مر بنا الكلام على أعظم آية في كتاب الله وهي آية الكرسي وما تشتمل عليه من التعريف بالرب جل وعلا بأسمائه وصفاته، ما تشتمل عليه من بيان عظمة الله وعظمة مخلوقاته. ثم ذكر مولى بعد ذلك آية أخرى تبين فضل من يتمسك بالدين وبيان مكانة هذا الدين لمن وفقه الله، فقال جل وعلا بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. لا إكراه في الدين معناه لا تكره أحدا على الدخول في دين الإسلام، لأن دين الإسلام جلي وواضح بدلائله وبراهينه. لا يحتاج إلى أن يكره الإنسان عليه لما اشتمل عليه من موافقة الفطرة، فهو لا يصادم العقل بل يوافقه، وهو المتمشي مع الفطرة السليمة التي لم تلوث. فمن وفقه الله وسلمت فطرته فإنه يقبل هذا الحق ولا يعارض فيه إلا المعاند الذي يريد أن ينتصر لرأيه ولو كان غلطا. قد تبين الرشد من الغي، يعني تبين الحق من الضلال، تبين الصلاح من الفساد. فمن كان راشدا في عقله سليما في فطرته فإنه يقبل هذا الحق، ومن كان من أهل الغي والفساد والعناد فإنه يرفضه، لا لأنه لا يناسب الفطرة السليمة، ولكن لأنه لا يناسب هواه الذي عاند من أجله. ولهذا يقول: قد تبين الرشد من الغي، يعني اتضح وبان لكل صاحب حق أن هذا الدين هو الدين الحق، ومن حاد عنه فهو من أهل الغي والفساد والعناد والإلحاد. ثم قال جل وعلا: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. فمن يكفر بالطاغوت يعني يكفر بالشيطان، ينكر عبادة الشيطان وينكر ما يدعو إليه الشيطان ويرفضه، فيجحد ما يملي عليه الشيطان، ويؤمن بالله، يصدق بما جاء من عند الله ويقبله على أنه هو الحق. من كانت هذه حاله فقد استمسك بالعروة الوثقى، استمسك يعني أمسك مسكا شديدا بالعروة، وهي ما يقبض به ويتمسك به، وهذه العروة عروة قوية شديدة، وتمسكه بها كان قويا شديدا، عروة موثقة وليست رخوة، وإنما هي قوية وشديدة ولا تنفلت، والمراد بها لا إله إلا الله، أو المراد بها دين الإيمان، دين الإسلام والإيمان الحق. وقال بعضهم الحب في الله والبغض في الله، وكلها معاني صحيحة وهي لا تنافي بينها، وأقواها أن تكون لا إله إلا الله، لأن الآية قالت يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله. تلاحظون أنه بدأ بالكفر بالطاغوت كما جاء في الشهادة لا إله إلا الله، فأول النفي ثم إثبات، لا إله نفي الألوهية، وهنا يكفر بالطاغوت فينكر أن يكون هناك عبادة للطاغوت، ويؤمن بالله بقوله لا إلا الله، فهو أنكر الألوهية لكل كائن كائن إلا الله جل وعلا، فإنه هو المستحق لها. وما يوازيها في المعنى يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، فأولا نفي وتنظيف وتنقية وتطهير، ثم إثبات للألوهية لله وحده لا شريك له، كفر بالطاغوت وإيمان بالله، أو نفي للإلهية وإثباتها لله وحده لا شريك له. فهذه هي العروة الوثقى، من يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله هو الذي استمسك بقوة بالعروة الوثقى المجودة الثابتة التي لا تتزحزح. ثم قال لا انفصام لها، يعني لا تنفلت، والذي يتمسك بلا إله إلا الله لا ينفلت، الذي يستمسك بشهادة التوحيد لا تؤثر فيه العواصف ولا الفتن ولا المحن، وإنما يظل ثابتا كما وصف النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن بخامة الزرع الذي تأتيه الرياح من كل مكان وهو ينحني، فإذا انتهت الريح ظل ثابتا قائما. فهذه العروة لا انفصام لها، يعني أنها لا تنفلت من صاحبها، والله سميع عليم، أي سميع للأقوال على اختلاف اللغات واللهجات، عليم بما تكنه الضمائر والصدور، فلا تخفى عليه خافية، سميع لأقوالكم، عليم بأحوالكم ونياتكم وأعمالكم وتصرفاتكم، فلا يخفى عليه شيء من أمركم. هذه الآية لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، بعض أهل العلم ظن أنها ناسخة منسوخة بآيات القتال، والذي عليه أهل التحقيق من أهل العلم أنها ليست ناسخة لها، إنما هي باقية فإن الدين لمن طلب الحق وأراد الحق لا يكره عليه، ولا يلزم أحد بأن يكون مؤمنا، لأن الإيمان عقيدة. ولكن يقاتل الإنسان الذي يمنع من انتشار الإسلام عند من يريده. هذا الدين لجميع الناس ينبغي نشره، فإذا أن أحدا رفض هذا الدين فيقال لا تؤمن، ابقى على دينك، لكن نريد الدين أن ينتشر حولك، نريد أن ندعو أباك وابنك وأخاك وجارك وأهل بلدك، فإن عاند وعارض فإنه يقاتل، لأنه منع الخير. وهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يرسل الدعاة إلى البلدان، فإن استجاب أهلها وأسلموا انتهى الإشكال، وإن لم يستجيبوا طلب منهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يسمحوا لانتشار الإسلام بينهم، ويضعوا عليهم جزية ويكونوا في حماية دولة الإسلام، فإن مانعوا وأبوا قاتلهم، لأنهم منعوا الخير. هكذا دين الإسلام، لأنه ليس دينا لفئة أو طائفة أو قبيلة أو أهل بلد، وإنما هو للناس كافة. ومن أراد الحق فالحق واضح وجلي، ومن أراد أن يعاند فهو يتحمل وزره وإثمه، ولكن لا يمنع الخير عن الغير، ولا يمنع من انتشار الحق بين الخلق. ولهذا قال جل وعلا: لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، اتضح وبان، ولا يعاند ولا يرفض هذا الدين إلا أهل العناد وأهل الغي والفساد، الذين لا يريدون الخير لا لأنفسهم ولا لغيرهم، ممن أغواهم الشيطان وزين لهم سوء أعمالهم. وبهذا ندرك أن دين الإسلام هو دين الفطرة، وأن طالب الحق لا يتردد في قبوله، ولكن الذي يركب هواه هو الذي يعارض في هذا الدين. وقد مر بنا آيات كثيرات ما حصل بين النبي صلى الله عليه وسلم واليهود في المدينة، والمحاورات التي حصلت بين عدد من الصحابة واليهود، وقول عمر رضي الله تعالى عنه لليهود عندما مر النبي صلى الله عليه وسلم وقال اليهود لعمر: قم لصاحبك، فقال: أسألكم بالله، هل تعلمون أنه نبي؟ فسكتوا، وقال لهم أحد أحبارهم: لقد سألكم سؤالا عظيما فأجبوه. قالوا: أنت أعلمنا. فقال لعمر: والله إنا لنعلم أنه رسول من عند الله، ولكنه من غير قومنا. وجاءت الآيات الكثيرات التي تبين هذا المعنى التي مرت بنا. وكذلك في كل زمن، في هذا الزمن وفي غيره، نلاحظ أن كثيرا من طالب الحق يسلمون بسهولة ويسر، من الوافدين للعمالة هنا غير المسلمين، ومن غيرهم من البلدان الأخرى الذين يفهمون هذا الدين. ولهذا يجب على المسلمين جميعا أن يكونوا دعاة إلى دين الله في كل مكان يحلون فيه، ويبين فضل هذا الدين ومكانته وما فيه من الخير. ومن دعا إلى هدى فله من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. ولئن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم.
الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياءهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون.
ثم ذكر جل وعلا ولايته لأهل الإيمان فقال تبارك وتعالى الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. الله ولي الذين آمنوا أي هو المتولي لهم للنصر والتأييد، وهذه ولاية خاصة تخص أهل الإيمان، ومعناها التأييد والنصر. وولاية الله تعالى للمؤمنين ولاية خاصة تعني نصرهم على أعدائهم وعنايته بهم وتفضيلهم على غيرهم، ولهذا قال من هذه الولاية أنه يخرجهم من الظلمات إلى النور. الظلمات ظلمات الجهل والكفر والفسق والغواية، يخرجهم من فعل المنكرات وترك الواجبات إلى فعل الطاعات وترك المحرمات، يخرجهم من الظلمات الكثيرات إلى النور الواضح. وتلاحظون ذكر الظلمات بضمير الجمع، والنور ذكر مفردا، فالظلمات كثيرة متنوعة متعددة، بينما النور واحد، إضاءة كاملة نقية، وهي نوع واحد، فالحق واحد لا يتعدد. وأما الظلم والكفر فإنه متنوع، من الناس من يطوف بالقبور ويدعو أصحابها، ومن الناس من يعبد الشجر، ومن الناس من يترك الصلاة، ومن الناس من يفعل الفواحش، ومن الناس من يترك الواجبات، ونحو ذلك من أنواع الكفر والفسق والفجور. وهذه متنوعة، ظلمات متنوعة، فالله تعالى يخرج الذين آمنوا منها إلى النور، يلتزمون بالتوحيد ويلتزمون بالعبادة ويبتعدون عن المحرمات، منهج واحد. وتلاحظون أنه في آيات كثيرات إذا ذكر الشر ذكر متعددا، وإذا ذكر الخير ذكر مفردا، ومن ذلك قوله جل وعلا وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل. صراطي واحد، والسبل متعددة كثيرة، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وكذلك جاء قوله تعالى وجعل الظلمات والنور، ما قال والأنوار، إنما قال ولم يقل الظلمة والنور، إنما قال الظلمات والنور. ثم هنا يخرجهم من الظلمات إلى النور. الصنف الثاني قال والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. الذين كفروا هؤلاء تعلقوا بالشيطان واستمعوا له وأصغوا إليه وسلكوا منهجه فوكلهم الله إلى ما رغبوا فيه وتخلى عن ولايتهم وتركهم لمن يظنون أنه سينفعهم وهو الشيطان. الذين كفروا أولياؤهم الطاغوت. أولياؤهم ولم يقل وليهم، وإنما قال أولياؤهم الطاغوت. هذا يعبد صنما، وهذا يعبد شجرا، وهذا يعبد ضريحا، وهذا يعتقد في فلان أنه هو الذي ينفعه أو يضره، وهذا يعبد الدينار والدرهم، وهذا يعبد الكعبة، وهذا يعبد أنواعا متنوعة من الآلهة. فأولياؤهم كل يوكل إلى وليه. البوذيون يوكلون إلى بوذا، والهندوس يوكلون إلى النار، والمجوس يوكلون إلى النار، وهكذا. ومن يعبد اللات، ومن يعبد العزة، ومن يعبد ضريح السيد فلان، ومن يعبد الولي فلان، فهؤلاء يوكلون إلى ما اعتمدوا ولجأوا إليه. كله طاغوت، كله طاغوت، ليس حقا، كله باطل. وهذا كله من عمل الشيطان. فالذين كفروا أولياؤهم الطاغوت، فعليهم أن يرجعوا للطاغوت، ينظروا ماذا يجيبهم، يستنجدون به، فينظروا هل يجيبهم بشيء أم لا. يخرجونهم من النور إلى الظلمات، يترك الفطرة التي فطرهم الله عليها، ويذهب إلى الظلمات والطرق الملتوية، ويرغب فيها عن النور الذي أعطاهم الله إياه. أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. هؤلاء هم أصحاب النار، ومقامهم فيها ليس مؤقتا، وإنما فيه خلود لهم ودوام. نعوذ بالله من حال أهل النار، ونسأل الله تعالى أن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، كما نسأله جل وعلا أن يعز الإسلام والمسلمين، وأن يذل الشرك والمشركين، وأن يدمر أعداء الدين من اليهود والنصارى والمجوس والهندوس والروس وسائر الكفرة والملحدين، وأن يرينا فيهم عجائب قدرته، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هذا سائل يسأل يقول: العمرة هل لها طواف وداع؟ نقول: الأصل أنه لها طواف وداع، لكن لو أن الإنسان لم يطف طواف الوداع فإنه لا شيء عليه، ليست كالحج يجب عليه فيه دم. هذا يقول: عملنا عمرة وحلقنا رؤوسنا ثم عملنا عمرة ثانية، فماذا نعمل؟ كيف نتحلل من إحرامنا؟ نقول: تمرون الموسى على رؤوسكم. يمر الإنسان الموس على رأسه، وإذا كان وجد فيه ملي أو أقل فإنه يجزئه في ذلك، لكن هذا الإحراج أو الحرج من الأمور التي تبين للإنسان أنه خالف السنة التي رغب فيها النبي صلى الله عليه وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام إذا أدى العمرة ما خرج من مكة لأجل تكرار العمرة، لأن ما هو فيه من الإقامة في مكة والتعبد بالطواف والصلاة أفضل من تكرار العمرة، وكونك تطوف وتتعبد داخل الحرم أفضل لك من أن تذهب إلى التنعيم وتأتي بعمرة ثانية. لكن لو عملت هذه العمرة ما حكمها؟ نقول: صحيحة، لكنها ليست فرض. يقول: الإنسان الذي يؤدي العمرة إذا انتهى من الطواف والسعي هل له أن يحلق أو يقصر شعره بنفسه؟ نقول: نعم له ذلك، وله أن يحلق أو يقصر شعر محرم آخر، ولا شيء في هذا. يقول: ما الفرق بين الجهمية والمعتزلة والمعطلة؟ هذه المسائل ينبغي للإنسان الذي يريد أن يعرفها بالتفاصيل أن يقرأ كتاب شرح العقيدة الواسطية أو العقيدة الطحاوية أو العقيدة التدمرية ونحو ذلك. الجهمية هم الذين ينكرون أسماء الله تعالى وصفاته، والمعتزلة ينكرون صفات الله تعالى، والمعطلة يعطلون النصوص عما تدل عليه فيقولون سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، وهكذا. يقول هل كلمة لا يجوز في الشرع تقتضي التحريم؟ نقول نعم، لا يجوز تعني يحرم. يقول هل هناك فرق بين طلب الرئاسة والإمارة وطلب تحصيل الإمامة في الدين؟ نقول نعم، الإمارة منصب دنيوي وإن كان فيه أجر، لكن لا ينبغي للإنسان أن يطلبه. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن طلبها، وقال في حق من طلبها أنه يوكل إليها، ومن جاءته من دون طلب أعين عليها. وأما الإمامة في الدين فهي منصب ديني، ويكون ذلك بطلب العلم، فيزداد علم الإنسان ويصير مرجعا للناس في بيان أحكام الدين. هذا هو الإمامة في الدين. ليست الإمامة في الدين أن يكون رئيس أو وزير أو زعيم أو نحو ذلك، وإنما يكون مرجعا لأهل العلم في استنباط الأحكام من النصوص وبيان معاني الشريعة للأمة. هذا يسأل يقول ما معنى الحب في الله والبغض في الله؟ معناه أن تحب الإنسان لأنه مطيع لله، متق لله، وليس لك مقصد من وراء ذلك دنيوي، وتبغض ذلك الشخص لأنه عاصي لله، متعدل لحدود الله، ولو كان من أقاربك وأصحابك وأحبابك، ولو كان ولدك أو أباك، فتبغضه لما فيه من المعصية وما فيه من التجاوز لحدود الله. ولهذا كان من السبعة الذين يظلهم الله بظله يوم لا ظل إلا ظله رجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عنه. والله تعالى يقول لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يودون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. فالإنسان يحب الشخص لا لأنه يقدم له خدمة أو لأنه توسط له، وإنما يحبه لأنه مطيع لله، ملتزم بأمر الله، ويكره ذلك الشخص لأنه عاص لله، متجاوز لحدود الله. هذا هو معنى الحب في الله والبغض في الله. يقول ما حكم السجدة عند قراءة القرآن؟ نقول هذه من السنن، يسن للإنسان إذا مر بآية سجدة وهو يتلو أن يسجد. يقول ما حكم القراءة مع الإمام سرا؟ نقول قراءة الفاتحة هذه ركن من أركان الصلاة، لا بد أن يأتي بها الإنسان، إلا إذا صار مسبوخا كما لو جاء الإمام راكع فإنها تسقط عنه. وأما غيرها ففي الصلاة الجهرية لا يقرأ غير الفاتحة، وأما الصلاة السرية كالظهر والعصر فإنه يقرأ ركعتين الأوليين. يقول ما هو أجر صلاة ركعتين قبل الظهر؟ الظهر يسن أن يصلي الإنسان قبله أربعا رواتب، ركعتين ركعتين، والسنن الرواتب هي ركعتان قبل الفجر، وأربع قبل الظهر، وركعتان بعد الظهر، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء. هذه ينبغي لكل مسلم أن لا يفرط فيها، ثنتي عشرة ركعة لا يفرط فيها إلا محروم من الخير، هي ليست واجبة لكن ثوابها عظيم، ومن حافظ عليها بنى الله له بيتا في الجنة. فينبغي للإنسان أن يجتهد في تحصيلها والإتيان بها. يقول إذا طاف الإنسان في السطح وقت الزحام كما يحصل في الحج وعندما يحاذي المسعى يجد ازدحاما كثيرا في مكان الطواف فينزل داخل المسعى ويعود بعد ذلك مرة ثانية عندما ينحرف. فما حكم هذا العمل؟ نقول صحيح إذا كان الإنسان بسبب الزحام في مكان الطواف خرج إلى المسعى وطاف فيه فلا سيء فيه، لأنه متصل طوافه بمن بجواره فلا يؤثر هذا على طوافه. يقول: إنسان ادخر مالا يكفيه مؤنة الزواج أو يكفيه مؤنة الحج، فيقول أيهما أولى، الحج أم الزواج، مع العلم بأن المال لا يكفي لاثنين معا؟ نقول: إن كان ممن يخشى على نفسه الوقوع في الزنا فإنه يبدأ بالزواج ويؤجل الحج، وإن كان مما لا يخشى فإنه يبدأ فريضة الحج. يقول: هل يجوز للمسافر في المركب أن يجمع صلاة الظهر مع العصر والمغرب مع العشاء مع أن مدة السفر يومين؟ نقول: نعم، ولو كان أقل من ذلك، ولو كان 4 ساعات أو أقل. إذا حان وقت الصلاة وأنت مسافر في السفينة فلك أن تصلي قصرا وجمعا لأنك مسافر. يقول: معنا أحد الأشخاص توفي وهو في السعي في المرة 5 قبل، فهل تحسب له أجر العمرة أم لا؟ نقول: هذا يبعث إن شاء الله يوم القيامة ملبيا. يقول: إنسان بلغ ماله نصابا وهو في مكة، فهل يصرف الزكاة في مكة أو يرسلها إلى بلده الذي فيه أناس محتاجون؟ نقول: إن كان المال من الأموال الظاهرة، معناها الأشياء التي يراها الناس مثل الخارج من الأرض، مثل سائمة بهيمة الأنعام، فإن الأصل أنها تخرج في البلد الذي هي فيه. وأما الأموال الخفية مثل النقود ونحوها فإن هذه يخرجها في بلده الذي هو مستقر فيه أصلا. وأما إذا كان هناك أناس أحوج في أحد البلدين فإنهم يقدمون، فإذا كان هناك أناس في بلدك أكثر حاجة فإنك ترسلها إليه، أو هناك أناس في مكة أكثر حاجة فإنك ترسلها إليه. يقول: إنسان يصلي في فجر يوم الجمعة وقد سجد الإمام في آية السجدة، ولكن أحد المأمومين لم يعرف ذلك ولم يدري بها ولكنه ركع، وبعدما رفع الإمام من السجود عرف ذلك ولم يسجد، وبعدما سلم الإمام سجد هو للسهو، الواجب عليه أن يسجد بعدما علم أن يسجد قضاء ثم يتابع إمامه، لكنه لم يعمل ذلك وكان ذلك سهوا منه فإن الإمام يتحملها عنه، لأن الإمام ضامن للمأمومين ما يقع منهم من مثل هذا، وعلى هذا فصلاته صحيحة وليس عليه سجود في آخر الصلاة لأنه تبع لإمامه. يقول: ما هي النصيحة التي توجهها لمن يسكن في بلاد الكفار في الغرب أو الشرق، رغم أن لي عمل في الدعوة في استراليا وأنا أخشى على مستقبل أولادي ونحو ذلك وعندي 8 من الأولاد؟ الإنسان الذي يسافر للدعوة إلى الله تعالى هو يعلم الناس الخير، إذا كان يعيش بين الكفار فلا بد أن يعتني بأولاده ويحيطهم بسياج الإيمان القوي حتى لا يصير الطالب مطلوب، هو أراد أن يعلم الناس الخير ويضيع أولاده
لا يصلح هذا،
إنما عليه أن يوجد بيئة يعيش فيها أبناء المسلمين فيما بينهم، ويكونون رابطة قوية فيما بينهم تحصن أولادهم وأسرهم عن أن ينخرطوا في دائرة الكفار أو يركنوا إليهم أو يحبوهم. ولا ينوي الإنسان البقاء في تلك الديار، وإنما يؤدي العمل المطلوب منه، وهو ينوي أن يرتحل إذا خلف قوما يقومون بعمله ويحصن أولاده ويعود بهم إلى ديار المسلمين. ولهذا ينبغي للناس جميعا الذين يعيشون في بلاد الغربة في أوروبا أو غيرها أن لا يوطنوا أنفسهم على الاستقرار والقرار في تلك الديار، وإنما يعتبروا أنفسهم في حال سفر وارتحال في أقرب فرصة مع عنايتهم بأولادهم وأسرهم، لأن سمعنا كثيرا ممن هذه حالهم قد ضاع أولادهم وأعطوا مالا لكنهم فقدوا عقيدة الإيمان، أولادهم قد ضلوا ونشأوا على الكفر ولا يعرفون شيئا عن الإسلام. فالواجب تحصين البيوت والأسر وعناية الإنسان بأهله، ورزق الإنسان سيأتيه في المكان الذي هو فيه وليس محصورا رزقه في بلاد الكفر. ومن كان يعمل في الدعوة فإنه يعمل ولا يضيع أسرته ولا يعرضها للخطر. نعم، هذا السائل يقول إن بعض الناس يرسل أولاد ولده مثلا لبلاد الغربة ليتعلم لغة القوم ويسكن داخل أسرة أجنبية من أهل تلك البلاد ويتعودوا ما هم عليه. نقول هذا أيضا من الأخطاء التي يقع فيها كثير من الناس، والواجب على الإنسان الذي يتعلم أن لا يكون مواليا لهؤلاء، لأنه بسكناه عندهم سيحبهم ويحبونه ويواليهم ويعيش معهم في حال تودد، والمطلوب أنه يتعلم ما يريد إذا كان ضروريا ولا يحصل عليه في بلده. هذا الرجل يقول جدي له محل يعمل به وعنده ولد واحد ولا يعمل، وله عائلة تتكون من فرد، وهذا الجد معتمدة عليه عائلته وعائلة ولده الأكل والشرب والملابس، وهذا الجد لا يصلي إلا صلاة الجمعة فقط، فما حكمه؟ الآن تسأل عن الميراث ولا تسأل عن شيء آخر؟ الواجب عليك أن تجتهد في إصلاحه وأن تبين له وجوب الصلاة وأنها ركن من أركان الإسلام، هي الركن الثاني، وأنه لا يستقيم للإنسان عمل إلا بها، ومن ضيعها فهو لما سواها أضيع، وأنها هي أول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة، فإن أجاب فيها ونجح سلم، وإن لم ينجح فيها رسب في كل أموره. فالواجب أن تجتهد في إصلاحه قبل أن يموت لعل الله تعالى أن ينقذه من النار. الأمر الثاني، هل هو لا يصلي أبدا أم أنه لا يصلي في المسجد؟ إذا كان لا يصلي فإن هذا كفر، وحينئذ يعتبر كافرا، ولو مات فلا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين ولا يورد، وإنما بيته فيء لبيت المال. وأما إذا كان يصلي لكنه يصلي في البيت فإن هذا لا يحكم بكفره، وإنما يعتبر مفسقا به، وعليك أن تجتهد في إصلاحه في كلا الحالين. وقد قال جل وعلا فويل للمصلين، ليس لتارك الصلاة، وإنما هي ويل للمصلين، وويل وادي من أودية جهنم لو سيرت به جبال الدنيا لذابت من حره. وهذا للمصلين الذين هم عن صلاة ساهون، يعني يؤخرونها عن وقتها. والنبي صلى الله عليه وسلم هم بتحريق المتخلفين عن صلاة الجماعة، ولم يأذن للأعمى الذي لا قائد له، وقال من سمع النداء فلا صلاة له إلا من عذر، من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر. نسأل الله العافية من كل سوء. هذا يقول: ما حكم الهدية التي يقدمها الطالب لأستاذه بمناسبة اليوم العالمي للمعلم؟ هذا اليوم العالمي ليس من أعياد المسلمين، يوم المعلم ويوم كذا ويوم كذا، هذه ليست من أعياد المسلمين. المسلمون لهم عيدان: عيد الفطر وعيد الأضحى، وهناك عيد الأسبوع هو عيد يوم الجمعة، هذه التي عندنا نحن المسلمين. وأما هذه الأسماء التي وردت فهذه لا يصلح أن يقدم فيها مثل ما ذكر السائل هدية للمعلم، ثم إن هذه الهدية شبهة، وهي نوع من الرشوة التي ربما تكون سببا في تساهل المدرس مع هذا الطالب الذي قدم له هدية أعلى من زملائه، فهي فيها محذور آخر، وهو محذور شرعي، وهو ما يدخل في باب الرشوة التي لعن النبي صلى الله عليه وسلم آخذها ومعطيها والباء والواسطة بينهما. يقول: يقول لدي محل في بلدي يعمل به رجل مسيحي وبوذي، هل أوده وما هو واجب نحوه مع العلم أنه شريك بالمحل؟ الله تعالى يقول: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يودون من حد الله وهؤلاء ممن حد الله فهم كفار، فلا تجوز مودتهم ولا تجوز موالاتهم. وأما التبايع معهم، البيع عليهم والشراء منهم بحسب ما هو مصلحة للمسلمين، فلا بأس به إذا أمن شرهم وخطرهم. أما موالاتهم ومحبتهم والثقة فيهم فهذا لا يجوز. يقول: هل يجوز لي أن أتزوج من أختي زوجة أخي، علما بأن زوجة أخي أرضعتني؟ يعني زوجة أخيك أمك وهذه أخت لأمك، فتصير خالتك من الرضاعة، فلا تصبح زوجة لك لأنها خالتك من الرضاعة. يقول: ما حكم العمل لدى رجل لا يؤمن بالأديان كلها، هل العمل لديه حرام أم حلال؟ هذا أظن الجميع يعرف الجواب، هذا غاية الفساد والضلال والانحلال والعياذ بالله من حرص. إذا كان لا يؤمن بالله جل وعلا ولا يؤمن بأن هناك شيء اسمه الله، فما الخير الذي ترجوه عنده وأنت تعلم أن رزقك قد كتب لك وأنت في بطن أمك وأنه لن يضيع منه شيء؟ فلماذا تهين دينك وتهين نفسك وتعرض نفسك للإهانة؟ ولهذا نص العلماء على أنه لا يجوز العمل عند كافر، لا يجوز عمل المسلم عند كافر، لأن هذا فيه إذلال للمسلم. وكون الكافر يأمر المسلم ويفرض عليه أوامره ويدبره هذا إهانة للمسلم، والإسلام يعلو ولا يعلى عليه، فمثل هذا العمل لا يجوز. هذا يقول: ما رأيك بمن ينتقد صحيح البخاري ومسلم؟ يقول: هذا أقول هذا هو الذي ينتقد، لأن هذين الكتابين هما أصح كتابين بعد كتاب الله جل وعلا، والذي ينتقدهما هذا قدح في إيمانه وعقيدته، وهو يريد أن يكذب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد وضع هذان المؤلفان من الضوابط لأحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم غاية في الدقة والاحتياط والضبط، فلا يخطئهما إلا من هو مخطئ وضال ومنحرف. يقول: مؤذن يؤذن للفجر متأخرا دائما، هل يأثم أم لا؟ نقول: إذا كان في الوقت فأرجو إن شاء الله لا شيء عليه، لكن عليه أن يؤذن لدخول الوقت، لأن الأذان معناه الإعلام، الإعلام لدخول الوقت، هذا معنى الأذان، أنت تعلم الناس أن الوقت داخل. فإذا كنت لا تحسن هذا أو لا تستطيعه فاتركه لغيرك ممن يستطيعه. إذا كان هذه عادته يزال عن مكانه ويوضع إنسان ضابط للوقت وعنده القدرة على الاستيقاظ. هذا يقول أن عمر طواف وداع، قلنا ذلك قبل قليل وقلنا أن لها طواف وداع، لكن لو أن الإنسان لم يطوف فلا شيء عليه. يقول هل الإنسان يؤدي أكثر من عمره بأمه وعمه وخاله وجده ونحو ذلك؟ أقول هذا أيضا أجبنا عنه قبل قليل وقلنا أن الإنسان الأفضل له أن يشتغل بالعبادة في الحرم ولا يكرر هذه العمر، لكن لو أنه عملها صح ذلك مع عدم الفضيلة. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.